ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن توفيق الله تعالى للعبد ألا يكله إلى نفسه وأن يأخذ بيده لما يحب ويرضى وأن يستعمله في طاعته، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى فهو السعيد الذي لا يتصور له الشقاوة. والموفقون من عباد الله عز وجل هم الذين هداهم الله عز وجل واصطفاهم وهيأهم لما يحب من الكرامة، وخلاف التوفيق أن يكل الله تعالى العبد إلى نفسه، فإذا وكله إلى نفسه وكله إلى عجز ومضيعة، حينئذ يخذل ولا يستطيع أن يسير، يخبط خبط عشواء، وكلما أراد أن ينطلق وجد من دواعي الكسل والدعة، ووجد من دواعي الفتور والغفلة، وربما وجد من عدوه سواء من نفسه التي بين جنبيه أو من عدوه الشيطان ما يصده عن السبيل. ومن هنا كان العبد في أمس الحاجة إلى أن يوفقه الله عز وجل، فليس بأدواته ولا بكسبه وليس بعضلاته ولا ملكاته يمكن أن تكون له النجاة، وإنما النجاة في هداية الله عز وجل للعبد وتوفيقه للعبد واستعماله في طاعته، وليس مجرد الاستعمال في الطاعة حتى يختم له، فإذا ختم له بخير فذلك هو العبد الموفق. وكلنا يعمل على هذه اللحظة التي تخرج فيها الروح، ويكون العبد على الطريق على طاعة الله عز وجل، عاملا بطاعته، ذاكرا له سبحانه، شاكرا له. إذا أراد الله بك خيرا استعملك ووفقك لعمل صالح ثم قبضك عليه، وكانت هذه خاتمة التلاقي في هذه الدنيا. ومن هنا عظمة النصيحة، وحرص الموفقون على استجلاب النصيحة لعلها أن تصادف ساعة إقبال من القلب، فيترتب على ذلك من معاني الإنابة والفرار إلى الله سبحانه وتعالى ما عسى أن يقبله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه. وهذه نصيحة أوشكت على الختام، ختمها المصنف رحمه الله بثمانية أشياء نصح بها ذلك الطالب السائل، حاصلها أنه أمره أن يعمل بأربعة أشياء وأن يترك أربعة. أما اللواتي يترك ويدع، أن يترك المناظرة، فإن في المناظرة مغامرة، لأنها كثيرا ما يتعلق بها رؤية النفس والأدوات، ويكون المناظر همه غير وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما إظهار العلم والفهم والملكات ونحو ذلك. والنصيحة الثانية التي أمره أن يدعها أن يدع الوعظ والتذكير، لا لأن الإنسان ينبغي أن لا يعظ أحدا، بل هذا تقدم، أن الإنسان ينبغي أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وإنما خشي عليه أنه إذا قام فوعظ وذكر أن يتكلف في عبارته فيقع في خلاف الإخلاص، أو أن يكون همه أن يرى أثره في الناس وتأثر الناس به، وهذا أيضا مما يراد به غير وجه الله. فإذا خلت الموعظة من هذه الآفات وكان فيها التجرد وبذل النصيحة فهذا من الواجبات. وبقيت اثنتان مما يدعهما، ثم الأربع التي أمره أن يفعلها قبل أن تنتهي هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. والله تعالى هو المسؤول أن ينفعنا بما ورد فيها من نصح، وأن يغفر لنا ولمصنفها ما جاء فيها من بعض الركة في العبارة أو الإطناب في يعني الأسلوب أو نحو ذلك مما نبهنا عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، والثالث مما تدع أنه لا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم، لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة، ولو ابتليت بها دعاك رحمة وثناءهم، لأن الله تعالى يغضب إذا بدح الفاسق والظالم، ومن دعا بطول القائم فقد أحب أن يعصى الله في أرضه.
وهذه الثالثة من مما يترك ألا تخالط الأمراء والسلاطين، أنه لا تخالط، هذا أيضا من الركة في الأسلوب والقلق في العبارة، ألا تخالط الأمراء والسلاطين ولا ترهم، فأمره ألا يخالطهم، وفوق ذلك ألا يراهم، لأن رؤيتهم تقسي القلب، ولأن الأمراء والسلاطين عادة يكون عندهم من أدوات الدنيا ما يفتن الناس ويرغبهم في دنياهم، فإذا تمت المخالطة كان هذه يعني أو كانت هذه مغامرة أكبر، لأنه لا يسلم من أن يرى منكرا وربما عجز عن إزالته، أو موطنا ينبغي أن يأمر فيه بمعروف ربما جبن، لأن السلطان عنده يعني من الأدوات ما يتهيب معه الناس، ناهيك عن يعني ظروف الغفلة ونحوها التي تحيط بالأمراء غالبا. ولو ابتليت بها، قد يبتلى بذلك كأن يكون قاضيا والقاضي يكثر دخوله على الأمير ونحوه، أو يعني يندب إلى يعني مجلس علم أو نحو ذلك ولا يسعه أن يخالف أمر السلطان، فقد تحدث البلوى بمثل ذلك. ولو ابتليت بها دع عنك مدحهم وثناءهم، لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق أو الظالم، وهذا باعتبار أن عامة السلاطين كان فيهم من أسباب الفسق ومعاني الظلم، مع كونهم يحكمون بشريعة الله في تلك الأزمان في القرن أواخر القرن السادس الذي عاش فيه، أو أواخر الخامس وأوائل السادس، فكيف يعني بالسلاطين بعد ذلك صارت البلوى أعم، لأن الله يغضب إذا مدح الفاسق والظالم، ومن دعا لطول بقائهم فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. وحاصل ذلك أن أهل العلم دائما يحذرون من الدخول على السلاطين، لأن في ذلك من قسوة القلب ما يعهد، ولو لم يكن إلا أنه سيتشبه بهم في لباسهم ومنطقهم وسيترخص في مجالسهم مما يمس دينهم ولا بد لكان هذا كافيا. ولهذا عامة أهل العلم في تراجمهم أنهم كانوا يكرهون الدخول على السلاطين، وإذا دعاهم السلطان ربما قال له ما حاجته، كان يقول حاجتي ألا يعني ترسل إلي إلا أن آتيك بنفسي، ومعلوم أنه سوف لا يأتيه بنفسه، وربما كانوا يهربون من ذلك، وربما كان بعضهم يحتال ليظهر يعني ما ينفر السلطان منه، كأن يظهر أمامه لحنا لغويا، والسلاطين كانوا يكرهون اللحن في تلك الأزمان، أو يظهر أمامه شيئا من خلاف المروءة مما ينفر السلطان عنه وهو ليس كذلك، لكن يتكلف كأن يأكل في الطريق أو يأكل بشراهة أو نحو ذلك. وربما استعملوا الدعاء يدعو الله تعالى أن يصرف عنه ذلك السلطان، كل هذا خشية يعني المخالطة. ونحن في أيامنا هذه يعني جد لنا جديد بهذه الثورة، وصار من السهل أن تخالط يعني الوزراء والمسؤولين ونحو ذلك، وهذا من هذا النوع من هذا الباب. فمن لاحظ هذا المعنى وحرص على ألا يختلط بهم إلا عند الضرورة فهذا من المعاني المقصودة. ومن يعني استشرف لهذا وفرح به وقال اليوم كنت مع المحافظ وعندي لقاء مع الوزير والمشير والغفير ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه لا، الغفير ليس في إشكال على كل حال.
والرابع مما تدع ألا تقبل شيئا من عطاء الأمراء وهداياهم، وإن علمت أنها من الحلال لأن الطمع منهم يفسد الدين، لأنه يتولد منه المداهنة، ومراعاة جانبهم والموافقة في ظلمهم، وهذا كله فساد في الدين. وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت من دنياهم أحببتهم، ومن أحب أحدا يحب طول عمره وبقائه بالضرورة، وفي محبة بقاء الظالم
وبقائه،
ومن أحب أحدا يحب طول عمره
وبقائه. إن كانت عندك وبقائه يبقى طول بقائه، وإلا فالأولى يحب بقائه.
ومن أحب أحدا يحب طول عمره وبقائه بالضرورة، وفي محبة بقاء الظالم إرادة في الظلم على عباد الله تعالى وإرادة خراب العالم، فأي شيء يكون أرق من هذا على الدين والعاقبة؟ وإياك إياك أن تخضع لاستهواء الشياطين أو قول بعض الناس لك بأن الأفضل والأولى أن تأخذ الدينار والدرهم منهم وتفرقها بين الفقراء والمساكين، فإنهم ينفقون في الفسق والعصيان، وإنفاقك على ضعفاء الناس خير من إنفاقهم، فإن اللعين قد قطع أعناق كثير من الناس بهذه الوسوسة، وقد ذكرناه في إحياء العلوم مطلوبهم تما.
والرابع مما تدع، وهذا مرتبط بالثالث أيضا، إذا كان الثالث الذي أمره أن يدعه ألا يخالط الأمراء والمساكين والسلاطين، فإن مما يرتبط بذلك أنه إذا خالطهم لا بد أن يقبل من عطائهم وهداياهم، فإن الأمراء عادة يتوددون إلى الناس بالعطايا. عرف الأمراء والسلاطين أن الناس إذا دخلوا على العلماء أخذوا من علمهم وأحبوا لذلك صحبتهم، فأراد السلاطين أن يتودد الناس إليهم، فلم يجدوا إلا أن يعطوهم من الإتحافات والأعطيات والأموال ما يجعلهم حريصين على الدخول عليهم. ولهذا قال ألا تقبل شيئا من عطاء الأمراء وهداياهم وإن علمت أنها من الحلال. والغالب أنها لا تكون من الحلال، لأنهم يأخذون أموال الناس ويوزعونها تبعا لأهوائهم، ربما أخذوها غصبا ويعني زورا، وقد تكون من الحلال. وحتى إذا كانت من الحلال كأن تكون من ملكه ويعني من خاصة أمواله، فإن العلماء كانوا يكرهون ذلك لما ترتب عليه من المعاني. من ذلك قال لأن الطمع منهم يفسد الدين. الطمع فيما عند السلاطين يفسد دين العبد. وجه ذلك قال لأنه يتولد منه المداهنة، والمداهنة يعني أن يماشيه في يعني منكراتهم وأن يميل إلى جانبهم، لا شك أن هذا يجعله لا ينكر عليهم. وفرق بين المداراة والمداهنة، المداراة فيها سعة، لكن المداهنة السكوت على الباطل وعدم إنكار المنكر ومراعاة جانبهم والموافقة في ظلمهم، يعني ولو بالسكوت يسكت على هذا. أقل ما يفعله السلطان أنه يسب يعني من يدخل عليه ونحو ذلك، وأنت تسكت لأنك لا تملك أن تقول له لا تفعل، تخشى أن يسبك أنت أو أن يعني يطردك أو، وهذا كله فساد في الدين، يعني مداهنة الأمراء. وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت من دنياهم أحببته، هذا أقل ما يتصور، أحببت بقاءهم، لأن الإنسان مجبول على محبة من أحسن إليك، وهذا قد أحسن إليك، مع أنه يعني قد يكون أحسن إليك من وجه لكن ضرك في دينك. وهذه عادة من يدخل على السلاطين، ومن أحب أحدا يحب طول عمره وبقاءه بالضرورة. وفي محبة بقاء الظالم إرادة في الظلم على عباد الله تعالى، وإرادة خراب العالم. بقاء الظالمين خراب للعالم ولا بد، وصلاح العالم في زوال الظالمين. ونظام الشريعة يعمل على إزالة الظلم ولو بإزالة الظالمين، فأي شيء يكون أضر من هذا على الدين والعاقبة. وهذا سر أن العلماء كانوا لا يقبلون هدايا السلاطين، وكانوا يتحاشون منها، وكانوا يردونها، وكانوا إذا يعني سئلوا من السلاطين هل لك حاجة، هل عليك دين، هل يعني تريد مالا، كانوا مع حاجتهم وفقرهم كانوا يتجنبون ذلك ويتحاشون منه. وإياك إياك أن تخدع باستهواء الشياطين أو قول بعض الناس لك بأن الأفضل والأولى أن تأخذ منهم الدينار والدرهم وتفرقها بين الفقراء والمساكين، فإنهم ينفقون، يعني الأمراء ينفقون في الفسق والمعصية، وإنفاقك على ضعفاء الناس خير من إنفاقهم. هذه شبهة عرضت لكثير من أهل الصلاح، ممن كانوا يقولون إذا دخلنا على السلطان وأخذنا من أمواله نحن لا نأخذها لأنفسنا، وإنما نأخذها نتصدق بها، فيكون لنا أجر الصدق، ثم إننا نعطيها لأهلها من الفقراء والمحاويج، ولا نستحل لأنفسنا شيئا منها. ربما فعل هذا بعض العلماء، وربما تحاشى من ذلك بعضهم، وكان الذين يتحاشون ذلك أسلم عاقبة. وفي ذلك الأثر المشهور أن محمد بن واسع ومالك بن دينار وجماعة من زهاد عصرهم أدخلوا على السلطان، فأعطى السلطان مالك ابن دينار فأخذ هذه الأموال بهذه النية، وأراد أن يعطي محمد بن واسع فامتنع محمد بن واسع وأبى وخرج من السلطان ولم يأخذ منه شيئا. ثم إنه يعني مالك أنفق هذه الأموال كلها ولم يأخذ لنفسه درهما واحدا، أنفقها على المحاويج والمساكين، وظن أنه بهذا يعني قضى ما عليه. فلما خرج أنكر عليه محمد بن واسع، فأمر مالك من حوله أن يخبره بما فعل، فقالوا إنه أنفقها كلها على الفقراء والمحاويج. فقال له يعني كيف وجدت قلبك يعني بدخولك عليه وقبولك هديته؟ فتفكر مالك في نفسه وجد أنه لا شك أنه تأثر بقبول الهدي مع أنه لم ينتفع به، ولهذا قال قولته الشهيرة: إنما مالك حمار، إنما يعبد الله محمد بن واسع. يعني هو أزرى بنفسه إلى هذا الحد وقال يعني أنا لا أحسن الفهم، إنما الذي يحسن أمثاله محمد بن واسع. ذلك أنه أبى أن يتلطخ بشيء من معاني الاحتكاك من الأمراء، ولهذا قال: فإن اللعين أي الشيطان قد قطع أعناق كثير من الناس بهذه الوسوسة، يعني أن يوسوس له بأنك أدخل على السلطان وخذ منه ثم لا تنتفع في خاصة نفسك، فرق هذا على الفقراء والمساكين، مجرد الدخول ومجرد النظر في وجوه السلاطين ومجرد، وهذا في الحقيقة معروف خصوصا لمن يعني بعض الناس يقولوا ما علاقة هذا وما أثره، والسلطان هذا قد يكون عنده شيء من الديانة ونحو أقل شيء أنك تتكلف أمامه، وهذا يعني ليس لله عز وجل، أقل شيء أن تحب أن تظهر أمامه بمظهر يعني الفاهم، بمظهر المنضبط، بمظهر الدين، بمظهر الزاهد، بمظهر الحريص على مصلحة الأمة ونحو ذلك. وهذه كلها آفات معروفة قد ذكرها في الإحياء كما قال: فاطلبه ثم.
وأما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها: الأول أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عامل معك بها عبدك ترضى بها منه ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب، والذي لا ترضى لنفسك من عبدك المجازي فلا ترضى أيضا لله تعالى وهو سيدك الحقيقي.
وهذه أربعة أمره أن يفعلها. أولها يعني أن يراقب الله تعالى في عمله وأن ينظر أنه عبد لله، فكما يحب أن يعامله غلامه ورقيقه في الدنيا، والإنسان إذا اشترى رقيقا يحب منه أن يطيعه كامل الطاعة كأن له عليه اليد الطولة، فكذلك العبد من باب أولى مع ربه سبحانه وتعالى، بل وأين هذا من هذا. لكن العبارة رقيقة أيضا، انظر أن تجعل معاملتك مع الله بحيث لو عامل معك بها عبدك ترضى بها منه، يعني لو قال بحيث لو عاملك بها عبدك لكان أولى، ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب. والذي لا ترضى به لنفسك من عبدك المجازي، لأنه ليس عبدا حقيقة حتى لو اشتريته بمالك، فهي يعني عبودية الرقيق، ليست عبودية مطلقة، فإن الرقيق لا يعبدك ولا يعني يطيعك في معصية الله، وإنما فقط لك عليه حق، فهي عبودية مجازية. وأما العبودية الكاملة من كل وجه فهي عبودية العبد لله عز وجل، ولهذا قال: والذي لا ترضى به لنفسك من عبدك المجازي فلا ترضى أيضا لله تعالى وهو سيدك الحقيقي. وفي معنى هذا ما قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، وهذا ظاهر واضح.
والثاني: كلما عملت بالناس اجعله كما تلقى لنفسك منه، لأنه لا يكون إيمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب الناس.
والثاني الذي يفعله: كلما عملت بالناس اجعله كما ترضى لنفسك منهم، يعني عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، وهذا من الإنصاف، لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه، كما في حديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه النصيحة مهمة، لأن الإنصاف عزيز، والإنسان عادة يحب أن يعامله الناس بالفضل، وهو ربما لا يكاد يؤدي العدل، وهذا من التطفيف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس
يستوفون. كانت لك المصلحة تريد أن تستوفي حقك، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا كانت عندك فأنت تطفف. وهذا ليس فقط في يعني الميزان والبيع والشراء، وإنما هذا أيضا في المعاملة.
والثالث، إذا ترك العلم أو طالعته ينبغي أن يكون علمك يسقط قلبك وينزكي نفسك، كما لو علمت أن عمرك ما يبقى غير أسبوع، فبالضرورة لا تشتغل فيها بعلم الفقه والأخلاق والأصول والكلام وأمثاله،
والخلاف. أما الأخلاق فينبغي أن تشتغل عليه، علم الفقه والخلاف.
بعلم الفقه والخلاف، فبالضرورة لا تشتغل فيها بعلم الفقه والخلاف والأصول والكلام وأمثاله، لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغنيك، بل تشتغل بمراقبة القلب ومعرفة صفات النفس والإعراض عن علائق الدنيا، وتزكي نفسك عن الأخلاق الذميمة، وتشتغل بمحبة الله تعالى وعبادته والاتصاف بالأوصاف الحسنة، ولا يمر على عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه.
ثالث النصائح التي يأخذها، إذا قرأت العلم أو طالعته ينبغي أن يكون علمك علما يصلح قلبك ويزكي نفسك. وهذه مسألة مهمة، أن يحرص على العلم النافع، ليس العلم الذي يعني يتزيد به أو يظهر إمكاناته أو تقرب به إلى الناس أو نحو ذلك من المعاني التي هي أبعد ما تكون عن العلم. إنما العلم ما نفع، إنما العلم الخشية الذي يقربك إلى الله. وضرب مثلا بليغا قال: كما لو علمت أن عمرك ما يبقى غير أسبوع، لو علمت أنك يوم الاثنين القادم سوف تموت، ترى ماذا تفعل؟ فبالضرورة لا تشتغل فيها بعلم الفقه والخلاف. ما تذهب تقول ماذا قال الشافعية هنا وماذا قال الحنابلة، وفي المسألة يعني روايتان، وما الفرق بين الروايتين ويعني الوجهين ونحو ذلك من المعاني. والأصول والكلام وأمثاله، لا تشغل نفسك أيضا بتتبع يعني القواعد الأصولية وما في علوم الكلام من يعني المعاني التي فيها تشدق وتشقيق للكلام ونحو ذلك. لماذا؟ لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغنيك، كثرة هذا ربما يعني لا ينفع، بل تشتغل بمراقبة القلب ومعرفة صفات النفس والإعراض عن علائق الدنيا. لماذا؟ بقي لك أسبوع، فانظر في قلبك كيف يكون القدوم على الله، وانظر في نفسك هل هي نفس يعني مطمئنة أعلى الدرجات، أم أنها يعني نفس خلاف ذلك. والإعراض عن علائق الدنيا، هل أنت مشغول بمعاني الدنيا من طلب العلو في الأرض والفساد، وامتلأ القلب حقدا وغلا وحسدا وكبرا؟ حينئذ تعالج وتزكي نفسك عن الأخلاق الذميمة، وتشتغل بمحبة الله تعالى وعبادته والاتصاف بالأوصاف الحسنة. ولا يمر على عبد يوم وليلة، يعني إذا كان الأمر كذلك وأنت غير يعني متيقن من أنك سوف تموت الاثنين القادم، فعلى الأقل اعلم أنه لا يمر على عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه. قد لا يكون الأمر يصل إلى الاثنين القادم، قد يكون موتك اليوم أو الغد. فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فينبغي إذا قرأت العلم أو طالعته أن تحرص أن يكون علما يقربك إلى الله تعالى، يصلح قلبك ويزكي نفسك.
أيها الولد، اسمع مني كلامك آخر وتفكر فيه حتى تجد خلاصا. لو أنك أخبرت أن السلطان لو أنك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يجيء كذلك زائرا، اعلم أنك في تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح ما علمت أن مطر السلطان سيقع عليه من الثياب والبدن والدار والفرش وغيره. والآن تفكر إلى ما أشرت به فإنك فهم، والكلام القطع يكفي. أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا، يكفي الكيس.
والكلام يكفي الكيس.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. وإن أردت علم أحوال القلب فانظر إلى الأحياء وغيره من مصنفاته، وهذا العلم فرض عين وغيره فرض كفاية، إلا بمقدار ما يؤدى به فرائض الله تعالى، وهو يوفقك حتى تحصله.
واستطرادا في النصيحة الثالثة بأن يكون العلم علما يصلح القلب ويزكي النفس، قال: اسمع مني كلاما آخر، يعني خذ مثالا آخر وموعظة في نفس الباب وتفكر فيه حتى تجد فيه خلاصا. لو أنك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يجيئك زائرا، تفكر في هذا. لو قال لك السلطان إنه سيأتيك بعد أسبوع، الآن الناس يعني لا يحتاج فقط للسلطان، في واحد مرشح رئاسة ولا حاجة إن شاء الله يكون مرشح يعني نسبة نجاحه 1%، يقول لك والله أنا كنت أمس مع مرشح الرئاسة، ويتصور معه ويحاول إن هو يعني يقول يمكن يا أخي ما يمكن ساعتها وريه الصورة. الناس مجبولون على هذا، لكن السلطان الذي هو سلطان فعلا ومكن له، أخبرت أنه يأتيك بعد أسبوع زائرا، أعلم أنك في تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح ما علمت أن نظر السلطان سيقع عليه من الثياب والبدن والدار والفرش وغيره. لما يجي لك ضيف عادي تعمل طوارئ في البيت بحيث يبدو يعني نظيفا ومرتبا، وهو لا يكون كذلك على طول اليوم ولا طول الأسبوع، لكن التجمل للضيف أي ضيف، فإذا كان الضيف يعني نحو السلطان فأعانك الله على كيفية استقبال السلطان. والآن تفكر إلى ما أشرت به فإنك فهم، يعني ما يحتاج يقول لك فكيف إذا يعني كان قدومك على الله وجاءك ملك الموت ونحو ذلك، أنت فهم، تفهم المراد. والكلام الفرد يكفي الكيس، الإنسان الكيس العاقل الفطن يكفيه يعني قليل الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. الحديث الصحيح أو هذا حديث بالمعنى، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، ولكن لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وهذه مسائل الظاهر، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني إذا كنت ستلقى الله تعالى بعد أيام فإن محل نظر الله من العبد القلب، والأعمال التي ترتبط بما في القلب من معاني، ولا يكون محل نظر الله تعالى إلى الصور، هذا أبيض ولا أسود، طويل ولا قصير، ولا إلى الأموال، فإن الأموال أيضا مما لا ينفع. وإن أردت علم أحوال القلب فانظر إلى الإحياء وغيره من مصنفاته. يعني يقول: إن أردت معرفة المنجيات والمهلكات ونحو ذلك مما هو محل كتب الرقائق، فإن صاحب الإحياء من أكثر من أفاض في هذا الباب، وقد أشرنا أن في كلامه خيرا كثيرا، لكن حشاه بالحديث الموضوعة والحكايات وما ينبغي أن يصان منه. ولهذا ننصح بقراءة مختصرات الإحياء كمختصر من هذه القاصدين وتهذيب موعظة المؤمنين ونحو ذلك، أسلم من الأصل. وهذا العلم فرض عين، يعني علم أحوال القلب، لأن القلب محل نظر الله، فالعلم به وبما يعني يكسبه أسباب النجاة ويدفع عنه أسباب الهلاك هذا فرض عين، لا يلزم أو ليس معناه أن يعني يقوم به البعض دون الآخرين، بل ينبغي على كل واحد أن يحرص على هذا. وغيره فرض كفاية، غير معاني القلوب يكفي أن يقوم بها البعض، ويعني تكون السلامة بوجود يعني هذا الأمر ولو بالبعض، وهذا المقصود به ما هو من علم الكفايات. وغيره فرض كفاية إلا بمقدار ما يؤدى به فرائض الله، والله يوفقك حتى تحصله، صلى الله أن يوفقنا إلى ذلك.
والرابع ألا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد ذلك لبعض قدراته وقال: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، ولم يكن يعد ذلك لكل قدراته، بل كان يعده لمن علم أن في قلبها ضعفا. وأما من كانت صاحبة يقين فما كان يعد لها أكثر من قوت يوم ونصف.
وهذه آخر ما ختم به نصيحته مما يأتي به ويحرص عليه، قال: ألا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد ذلك لبعض حجراته، يعني لبعض نساء حجراته، يعني لبعض أزواجه. وقال: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، الرواية اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا أو قوتا. ولم يكن يعد ذلك لكل حجراته، بل كان يعده لمن علم أن في قلبها ضعفا. وأما من كانت صاحبة يقين فما كان يعد لها أكثر من قوت يوم ونص. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت أنه في أيام العوز والحاجة ما كان يكون عندهم شيء، كان يرجع: هل عندكم من شيء؟ تقول: ما عندنا شيء. ولهذا ورد في الصحيح أنه كان يكون الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين، لا يوقد في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نار، إنما يعني هما الأسودان التمر والماء. لكن لما فتحت الدنيا وجاء الله تعالى بالغنائم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لكل بيوته من غير فرق، كان يجعل يعني قوت سنة، لما يأتي الفيء يوزع الفيء في مصارفه، ومن مصرف يعني الفيء ما كان لله ورسوله، فكان النصر يطعم أزواجه ويجعل يعني لكل منهن قوت سنة. هذا حاصل في السيرة. والمقصود من النصيحة أن الإنسان لا يجمع من الدنيا، يعني لا يلزم أن يكون يعني حتى في أوقات السعة ينبغي ألا يزيد عن هذا أكثر من كفاية سنة. هذه نصيحة المصنف، كفاية سنة من الطعام والشراب وليس من الأرض على أن في ذلك سعة، إذا كان من حلال فالأمر فيه واسع، إذا كان من حلال وأدى زكاته فهذا ليس من الكنز، إنما الكنز الذي يعاقب عليه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هذا لمن أخذه إما من غير حقه أو امتنع من زكاته، لكن الأمر فيه سعة. هذه السعة لا ينصح بها في هذه المواطن حتى ولو كان فيه سعة، فينبغي أن ينشغل بجمع الدنيا، وآخره أن يكتفي بقوت السنة من الطعام كالأرز ونحوه. والمقصود أن يكون يبلغ من زهده أو أن يبلغ من زهده ألا يجتهد في تحصيل يعني أسباب المعاش والانشغال بها. كان السلف إذا بلغ أحدهم الأربعين أغلق دكانه ويعني اكتفى بما حصله من الدنيا مما يكفيه، ولا ينشغل يعني الاستزادة من شأن الدنيا. ولو أنه بقي في عمل الدنيا بعد الأربعين والخمسين والستين فالأمر واسع، لكن كلما يعني أقبل على ربه وكلما يعني كبرت سنه ينبغي ألا ينبغي أن يكون انشغاله أكثر بتحصيل الآخرة أكثر من انشغاله بتحصيل الدنيا، وإلا فالتوازن بين هذا وهذا. والعبد إذا صحت نيته لم يضره يعني كثير من السعي إذا كان له نية فيه. هذا آخر ما يتعلق، ثم ختم رسالته بما سيأتي.
أيها الوالد، إني كتبت في هذا الفصل قلت ما سيأتي ذلك. فينبغي لك أن تعمل بها ولا تنساني فيه من أن تذكرني في صالح دعائك.
نعم، كتبت في هذا الفصل ملتمساتك، يعني ما التمسته مني من الإجابة عن مسائلك ويعني طلباتك، فينبغي لك أن تعمل بها. ومن المهم أن يكون الإنسان إذا سأل وأجيب فإنه ينشغل بالعمل وليس بمجرد استقصاء المسائل والأجوبة. ولا تنساني فيه من أن تذكرني في صالح دعائك. ولا تنساني فيه، أي في هذا الباب، من أن تذكرني في صالح دعائك. وهذا جميل، فما زال الناس يعني يدعو بعضهم لبعض.
وأما الدعاء الذي سألت مني تطلبه من دعوات الصحاح، وأقرأ هذا الدعاء في أوقاتك خصوصا في أعقاب صلواتك: اللهم إني أسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغدها، ومن العمر أسعدها، ومن الإحسان أتمها، ومن الإنعام أعمها، ومن الفضل أعدلها، ومن اللطف أقربها. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اقضي بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا.
اقرن.
واقرن بالعافية غدونا وآصالنا. واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبغ سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة.
إذا قال واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا، يعني واجعل عليك توكلنا واعتمادنا حتى يمشي على نفسه.
واجعل التقوى زيادة وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات ندامة يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، واعط رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، يا عليم يا جبار، يا الله يا الله يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
نعم، وكأن الطالب سأله أن يعلمه بعض الدعوات، قال فاطلبه من دعوات الصحاح. وهذا يعني جميل، فإن المصنف وأن طوف عمره في علم الكلام ويعني الخلاف والأصول ونحو ذلك، ثم انتقل إلى شيء من التصوف وخاض مع الخائضين في بعض هذه الأبواب، فإنه يذكر في ترجمته أنه في أواخر أيامه حرص على الكتب الستة ومات والبخاري على صدره، فنسأل الله تعالى أن ينفعه بذلك. ولهذا ذكر له جملة من الدعاء: وقرأ هذا الدعاء في أوقاتك خصوصا في أعقاب صلواتك. ليس المقصود أعقاب الصلوات بعد انتهاء الصلاة، وإنما كما قال شيخ الإسلام يعني لا يدخل الإنسان على الملك ثم يؤجل طلب حاجته بعد الخروج من عنده، وإنما يطلب حاجته وهو بين يديه. وهذا المثال صحيح ومعبر، ومعناه أن الإنسان إذا كان في الصلاة فينبغي أن ينشغل بالدعاء في الصلاة، وما ورد من النصوص في أدبار الصلوات: فدبر الشيء آخره، يقصد بهذا يعني في السجود فإنه آخر كل ركعة، أو قبل التسليم فإنه يشرع الدعاء بعد يعني التشهد المعروف، خير من أن يؤجل الدعاء بعد الانصراف من بين يدي الملك. بعض الناس يدعو بعد التسليم، يعني يصلي وبعد ما يسلم من الصلاة فينصرف من بين يدي ربه يبدأ ينشغل بالدعاء، وهذا لم يكن موطنا للدعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ورد أنه بعد التسليم من الصلاة كان يدعو باستمرار. بعض الناس يعني يقول التسبيحات ثم يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أو أسأل الله من فضله، أو لا يقول هذا لكن يحرص على أن يرفع يديه بالدعاء بعد الصلاة. لو فعل هذا أحيانا فالأمر واسع، أما أن يلتزمه هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قوله خصوصا في أعقاب الصلوات يحمل على أواخر الصلوات، يعني في السجود أو قبل يعني السلام. ثم دعا بجملة كثير منها يعني أفراده واردة في النصوص، وما ذكره يا كريم يا ستار. فالأحسن كما تعلمون أن يوصف الله تعالى بالواجب بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد صح في الحديث إن الله حي ستير، وهذه يعني جملة كما سمعت صالحة، صلى الله تعالى بمنه وكرمه أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يجبر كسرنا، وأن يغفر يعني زللنا، وأن يلم شعثنا، وأن يعني يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يجعل يعني علمنا نافعا وعملنا صالحا ولوجهه خالصا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.